الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، لقد تكلم القرآن الكريم عن جريمة شنعاء. هذه الجريمة هي أس الصراع في تاريخ هذه البشرية، وهي جريمة اختلال الموازين واختلال المعادلة، وهي جريمة الظلم. ولذلك تجد القرآن الكريم عندما يستعرض انهيار الأمم وسقوط الحضارات يتكلم عن عامل ثابت في كل مصارع الطواغيت ومصارع الأمم، وهو الظلم. فهذا الظلم وهو ضد العدل، هو أخذ ما في أيدي الناس والتعدي على حقوقهم، هذا الظلم درجات. الله سبحانه وتعالى بين أن أعظم الظلم وهو الشرك بالله، وذلك في وصية لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ورغم أن الشرك ظلم عظيم، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ الأمم بهذا من أجل هذا، وفي ميزان عدله كان أن يهلكهم جميعا بهذا، ورغم ذلك تركهم وأخرهم. ولكن كيف أخذ الله هذه الأمم؟ عندما يقول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن أخذهم لما ظلموا أنفسهم، لما تعدوا على الحقوق بينهم. انظر إلى جريمة هؤلاء القوم الذين أكرمهم الله تعالى حينا من الدهر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذه فبظلم، أي فبسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات. شؤم الظلم أنهم ظلموا وتعنتوا حتى في الحلال الطيب فحرمنا عليهم ذلك، يتعنتون ويتشددون ويتقعرون ويتنطعون في الأحكام، فشدد الله عليهم فبظلم من الذين هادوا. لماذا؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم وبأكلهم الربا، أكلوا الربا وقتلوا الأنبياء وتعدوا، انظر جرائم محسوسة
رغم ذلك لم يعاقبهم الله تعالى بالظلم الأكبر بالشرك، ولكنهم بالظلم المتعدي إلى البشر هنا عاقبهم الله تعالى. والإسلام عالج هذه الجريمة من خلال هذا الترهيب الشديد، ومن خلال أيضا هذا الترغيب في هؤلاء الذين مآلهم هذه الجنان وهذه الدرجات العالية لهذا الحاكم العادل أو للذين يعدلون بين الناس ويحكمون بالسوية. وهم من الذين يأتي الناس يوم القيامة ويستظلون بظلهم، هو إمام عادل وهو ضد الإمام الظالم. ولذلك تجد السلف رضي الله عنهم جمهورهم، جمهور السلف كانوا يحذرون من الدخول على الأمراء وعلى السلاطين، رغم أن الأمراء والسلاطين والخلفاء كانوا يحكمون بالشرع. وهناك من كان يجيز ذلك إذا أنكر منكرا كالإمام الشافعي والإمام مالك وابن أبي ذئب وغير هؤلاء من العلماء، كانوا يجيزون الدخول على هؤلاء بشرط الإنكار. وهناك من كان يتشدد ولا يسمح بكلمة مع أمير أو سلطان أو أي شيء كسفيان الثوري. أرسل الخليفة المنصور عمه عبد الصمد ليذهب إلى سفيان الثوري، وهو جالس في بيته قال له لما دخل عليه، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. ماذا قال؟ لم يرد عليه وتغير بجنبه إلى الجنب الآخر. فقال للخادم: لعله نائم. فقال: أصلح الله الأمير، لعله نائم، هو نائم. فقال له: قد كذبت، لست بنائم. هو في الناحية الأخرى كأنه نائم، قال: كذبت، لست بنائم. فقال له الأمير وأمسك أعصابه وقال: يا أبا عبد الله، أليس لك حاجة؟ قال: نعم لي حاجة، ثلاثة أشياء: ألا تعود مرة أخرى، لا تزورني مرة ثانية. الحاجة الثانية: إذا مت فلا تشهد جنازتي، أي لا يتبعني سلطان ولا بريد ولا غير ذلك، طبقا لوصية أبي ذر رضي الله عنه، ولا تترحم علي في الثالثة. فخرج عبد الصمد وهو أمير ابن عم الخليفة وقال له، وقال: والله لقد هممت أن آتي برأسه بين يدي الآن، يعني أخرج من البيت ورأسه في يدي، يعني يذبحه يعني. وخرج ولم ينطق بكلمة، رغم أنه يتذلل إليه ويأتي إلى بابه لكي يسأله هلك حاجة، يتقرب إليه، لم يسمح سفيان الثوري أن يأتي إليه، بل هو الذي سعى. وانظروا إلى المراسلات التي تمت بين سفيان الثوري رحمه الله وبين هارون الرشيد فيما بعد، يعني يلح عليه ويكتب إليه الرسائل حتى يزوره ويبين له أنه إذا زرتنا ودخلت علينا فإن ذلك سيكون محمودا لك، وإن هذا عمل طيب وبركة ورفعة للإسلام، رأيت الفتوحات والثغور، ويقول له كل ذلك وهو لا يسمح لنفسه بالدخول ورفض. حتى إنه أرسل رسالة شديدة وقال له: من العبد الميت إلى الأمير إلى الخليفة المغرور، إلى العبد المغرور بالآمال هارون: لقد صرمت حبلك، قطعت صرمك، وقطعت وصلك وودك، فلا تكتب لي ثانية. هذا يقول لهارون الرشيد: وعليك لا أستطيع أن آتي إلى قصرك، وعليك حجبة ظلمة وأجناد ظلمة، رغم أنهم لم يكونوا ظلمة ولا أي شيء من هذا، ولكنها حشاشية الإيمان كانت عندهم مرتفعة، وإلا لو عاجزوا في أن الثوري إلى أيامنا هذه ورأى هيئة كبار السحرة والعلماء والذين يجلسون ليقابلهم عبارة عن موظف مسحوق في قصر جمهوري أو ملكي لكي يقابل الشيخ الكبير صاحب العلم الكبيرة لكي يتنعم عليه هذا الموظف وليس السلطان طبعا، لكي يقبل شيء ما يملى عليه: أفتي يا مولانا بهذا، أن هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا كذا وهذا كذا. لو أن سفيان الثوري أحياه الله وعاش الآن لمتى كمدا، لاحترق الرجل لو رأى هؤلاء العلماء. لذلك قال أبو حذيفة رضي الله عنه: إذا رأيت القارئ، يقصدون القارئ هنا يقصدون العالم، لأنهم كانوا يقولون على القراء هم حفظ كتاب الله وكانوا يطلقون عليه هو القارئ يعني العالم، إذا رأيت القارئ يتردد على أبواب السلطان أو على أبواب الأمراء فاعلم أنه لص، فاعلم أنه لص. ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من دخل على السلطان فقد افتتن، أو من تردد بالنص على السلطان فقد افتتن، أي صار يتردد فصار يألف الكلام ويألف الجلوس ويألف أطايب الطعام والفواكه ويجلس مع هؤلاء علية القوم الذين يتكلمون. فإذا هذا الأمير، هذا القارئ العالم، لما يدخل عليهم ويستحسن كلامهم سيختار أفضل الكلمات، لن يستطيع أن يغضب الأمير، فإنه سيضطر أن يجامله ويضطر أن يقول كلاما يرضي هذا الأمير. ذلك فهؤلاء الذين حتى الذين أجازوا، هذا نقول لمن لم يجز، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عاش ما عاش وعمر فوق نهج 70، ورغم ذلك كانوا يتحايلون عليه ويفعلون يتمنون أن يرد إليهم. والخليفة المتوكل الذي نصره تمنى في حياته، رغم أنه هو الذي رفع عنه المظلمة، رغم ذلك رفض وكان يتمنى ألا يراه ولا يرى الخليفة المتوكل، وفعل رآه من وراء الستر، ورغم أن الخليفة المتوكل هو الذي نصره ونصر أهل السنة، وهو الذي قمع البدعة، وهو الذي أعطى كل هذه المكانة العظيمة، رغم ذلك كان كأنه يحمل إلى الموت، يساق إلى الموت هو يذهب إلى الخليفة، سيق به إلى الخليفة، وأبناؤه يقولون له: يا أبتا، هذا خليفة ينصرك ويساعدك ورفع عنك المظلمة، هو يتمنى أن يراك فقط، أمنية يراك. ورغم ذلك كان يجلس من وراء الستر بينه وبين الخليفة، ولم يرى الخليفة، رغم ذلك لم يرى الخليفة المتوكل، رغم أنه كان في القصر وتمنى أن لا يرى حتى لا يتفلل القلب، كان شديدا على نفس الإمام أحمد رحمة الله عليه، وما كان يجيز أحدا. لما سئل، انظر إلى شدته، لما سئل عن إبراهيم بن موسى الهروي قيل له: ما تقول؟ قال له مهنة: ما تقول في إبراهيم بن موسى الهروي وهو عالم جليل كبير؟ قال إنه، انظر بهذه اللفظة، قال: وسخ. هذه اللفظة، تخيل لو أن أحدنا قالها اليوم، قال: هذا وسخ. قال: وما وسخه؟ وهو رجل عالم. قال: إنه يتردد على الأمراء والقضاء يتبعهم. انظر هذا فقط، رغم أن الرجل بترجمته الأخرى كان عالما جليلا، ولكن في ميزان الإمام أحمد لأنه يتردد على الأمراء ويتردد عليه، وكانوا يستأنسون بقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. هؤلاء الذين يحتجون بهذه الآيات وهؤلاء الذين يتكلمون عن هذا الموضوع من كتب السلف تجد هذا الأمر في أيامنا هذه مقلوبا. هؤلاء حكام كانوا يحكمون بالشريعة والشريعة كانت هي الحاكمة، ولكن كانت هناك مظالم والناس كانوا يقيسون على طريقة عمر وأبي بكر، لا يستسيغون أحدا، لأن تاريخ عمر وسيرة عمر وسيرة أبي بكر هذه السيرة كانت لم تزل ماثلة، ولذلك كانوا يضعون هذا النموذج للقياس على أي سلطان، ولذلك كان السلاطين يتضايقون كيف تقارنوننا بعمر وهو من هو. ولذلك قال الحجاج بن يوسف في رواية له لما رأى قصا يقص سيرة، هو كل متخصص في سيرة أبي بكر وعمر وكان قبل أن يولى، قال للأمير لروح بن زنباع، قال له لو كان الأمر بيدي لمنعت هذا القاص أن يحكي سيرة أبي بكر وعمر. فقال كيف تقول ذلك وهو رجل بسيط لا يتكلم في ثورة ولا خروج على الإمام ولا غير ذلك، ولا يخرج على الخليفة، لا يثور الناس، يتكلم فقط عن فضائل أبي بكر وفضائل عمر وسيرته. قال إذا سمع الناس سيرة أبي بكر وعمر تذمروا من سيرة الخليفة وثاروا عليه، حتى لو لم يقل ذلك، لو كان الأمر بيدي لمنعته. إذن هذا هو المقياس كانوا يقيسون، ولذلك كان الناس يحتجون على السلاطين بسيرة أبي بكر وعمر، رغم أنهم يحكمون بالقرآن ويحكمون بالسنة وهم العلماء هم المتنفذون، لم يعرفوا قانونا غير قانون الإسلام، لا يوجد ذلك. ورغم ذلك تجد هؤلاء يتكلمون أنهم ظلم وأعوان ظلم. هذا سفيان الثوري يأتيه رجل يقول له يا أبا عبد الله أنا رجل خياط ترجي، أنا خياط أخيف ملابس السلطان شغال في القصر، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا، أنت من الظلمة أنفسهم، أعوان الظلمة هو الذي يبيع منك الإبرة والخيط، هذا هو هؤلاء هم الأعوان، أما أنت فأنت الذي تخيط للسلطان ملابسه، فأنت من الظلمة أنفسهم، يعني درجتك أعلى. ولذلك قال الله تعالى عن هؤلاء جميعا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يوم القيامة، كما قال وهب بن منبه في كتب الأقدمين ينادي مناد من قبل الله يوم القيامة أين الظلمة أين أعوان الظلمة، فيأتي يبعث الناس يأتي كل من حبر لهم محبرة أو برى لهم دواتا أو فعل أي شيء قل عن هذا أو كبر، فيجمعون جميعا في تابوت فيلقى بهم في جهنم، هم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون جميعا يلقون. وقلنا لكم مرة فرعون يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، فبئس الورد المورود، أن يأتي فرعون وهو كبير هؤلاء الظلمة وكبير الجبابرة يأتي يوم القيامة يقتحم النار بجنده ويقتحم كل من تابعه. ولذلك في الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة قالت يكون عليكم أمراء هؤلاء الأمراء ماذا يفعلون؟ هيكون عليكم أمراء يحكمون بغير الحق، تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ومن رضي فقد من رضي وتابع فأبعده الله، أي فأبعده الله من رحمته، فأبعده الله من شفاعة الشافعين، فأبعده الله من جنته، هذه هي أبعده الله من الرحوة ومن الجنة ومن الشفاعة ومن كل شيء. الذي رضي، انظر، رضي وتابع، فبالك بالذي يأمر وينهي. هذه إذا كان هذه هي جريمة الذي يسكت فقط، رضي، رضي وتابع. إذن من أنكر فقد برئ، لأنه أنكر، قال يا رب إني أنكر هذا وأنكر على السلطان ذلك. ولذلك تجد أن أفضل كلمة حق تقال هي التي تقال للإمام الجائر، للسلطان الجائر، للظالم، وهو من سادة الشهداء الذي يقتله ظالم. يأتي رجل فيقتله إمام ظالم، سلطان جائر، وهذه أفضل كلمة الحق عندما يتكلم ويتطاول على خلق الله، أو يتطاول على محرمات، أو يتطاول على أشياء، أو يحلل أو يغير. تخيل أن سفيها من السفهاء يسمى مثلا سلطانا، أو يطلقون عليه ملكا، أو يطلقون عليه رئيس دولة، يجلس حوله كوكبة من العلماء يقول ما يشاء ويشرع بغير ما أنزل الله، وهم يهزون رؤوسهم للناس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نقول لهم إن الله هذا الذي يقوله أولو الأمر يخالف ما قال الله وما قال الرسول، يصرون على أن ذلك هو ما قاله الله تعالى، لأننا يجب أن نتبع هؤلاء أولي الأمر. إذن غيروا الآية وقولوا أطيعوا أولي الأمر ثم أولي الأمر ثم أولي الأمر منكم، واشتموا هذه أطيعوا الله ورسوله وحاشا لله، اشتموها، هو لسان حال، لسان حالهم أنهم يشتبونها أصلا، هم يقولونها بألسنتهم وقلوبهم غير ذلك، وحالهم غير ذلك أيضا، لأن ما يقوله هذا السلطان أو هذا الأمير يخالف ما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون لقد كان الإمام الشافعي والإمام مالك وكان أئمة كبار يدخلون على السلاطين ويجلسون معهم، وكأن الإمام الشافعي الذي عذب وجلد، وكأن الإمام مالك الذي ضرب وأوذي أيضا، كأنه كان يرضى بهذا، وكأن الإمام كان يجلسون يحتسون ويتفكهون هكذا. رغم أن أبا جعفر المنصور لما كان يأتي إلى الحج في موسم الحج ويجلس مع الإمام مالك في المدينة، أو كان يأتي إلى مكة، كان يقرب العلماء ويتكلمون في أمور علمية في أحوال المسلمين، لم يكن يتقربون بمعنى أنهم احكي لنا نكت وشعر وهزيان ورقص وطرب، كان يتكلم معهم، لأن أبا جعفر المنصور في نفسه كان قارئا عالما أيضا، وكان يدرس مع الإمام مالك أصلا. ورغم ذلك هذا تحول إلى السلطان والسياسة الكبرى، وهذا تحول وصار مثله هو الإمام مالك في علمه. ورغم ذلك نعم كان الإمام مالك يتردد، ولكنه كان ينكر وكان لا يرضى، وإلا لكان داهن صديقه في مسألة الإكراه وجلد من أجل ذلك، عذبوه من أجل ذلك في مسألة الإكراه. معناها أن يغنه يقول إن بيعة بجعفر المنصور أي بيعة العباسيين بيعة باطلة. لما سئل عن موضوع الطلاق المكره ولذلك قال هذا لا يجوز. ففهموها أنه يقول ليسور الناس بطريقة خفية أن بيعة بجعفر المنصور باطلة. إذن هذه جريمة كبيرة، هذا الرجل يسور الناس علينا، هذه محاكمة لأنه يقلب نظام الحكم، كانوا اتهموه هذا. رغم ذلك ضيقوا عليه لكي يغير فتوى فلم يغير، وهو صديق الخليفة، كان يتعلمان سويا، كان بإمكانه أن يداهن الخليفة، ومن منا الذي كان يتمنى أن يقارب مثل هذا؟ هؤلاء كانوا يحكمون بالشرع أصلا ولا يعرفون غير الشرع. كانت هناك بعض الأهواء في بعض تع الشخصيات وبعض الأشياء وبعض المظالم، هذا لا ينكره أحد، لأنه كانوا يقيسون على خلافة عمر. لا تنسون أن كل هؤلاء السادة الكبراء من أهل العلم كانوا ينكرون، لأنها الصورة العمرية هي التي كانت فيهم، يتمنون أن الناس يعيشون على طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا الأمور كانت قد تغيرت وتوسعت الدولة، والناس ليسوا كعمر طبعا، وهذه منزلة عليا مرتفعة، خلافة على منهاج النبوة، وهي خلافة الراشدة الكبرى، هي خلافة عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدون، والناس كانوا يقصون على ذلك. هذا هو السر، أنهم كانوا يعترضون. أما هؤلاء الذين يحتجون بما فعله، هؤلاء الذين كانوا يتقربون أو يأخذون بعض الجوائز من العلماء، كان يأخذها الإمام مالك وغيره ويوزعونها على الفقراء وعلى المساكين من الناس. ولكن سفيان وأحمد بن حنبل وغيره كان يضيق على نفسه وعلى عياله، يقول له ابنه عبد الله وابنه حنبل: يا أبا اقبلها، نحن فقراء ونستحقها، حتى إنهم فقراء. ورغم ذلك كان يقول: سأتبرأ منكم إذا قبلتم هذه الهدايا أو هذه العطاء. يعطيها الخليفة من حر ماله، لم يسرق هذا المال، ورغم ذلك يأتي هذه الأموال ويضيق على أبنائه، لدرجة أن أبناء الإمام أحمد لم يستطيعوا، قالوا: يا أبت اقبل هذا وهذا يتقرب إليك، الخليفة يعطي لك، لا بد لا ترد هذه العطايا، وهو الذي يتمنى أن تقبلها. وهم كان يرفض ويرفض أن يأكل في بيوتهم، لأنهم يأخذون من مال الخليفة. وقل: هذا مال أخذ بغير حق. الإمام أحمد هذا نموذج آخر، وهم لم يجز لا هو ولا سفيان الثوري هذا، وكانوا يعيبون على العلماء الذين يقبلون فقط الجلوس حتى مع السلاطين، والذين كانوا يجلسون مع السلاطين لم يكونوا يجلسون هكذا، بل كانوا يطلبون حوائج الناس. هذا عطاء ابن أبي رباح، وإذا وصفت لك عطاء ابن أبي رباح لو أخذناه بمقاييسنا ربما لا تستطيع أن تراه، يعني تقبل شكله. هذا كان رجلا مولى من الموالي، ليس من العرب الخلص، وكان دميم الخلقة، وكان رحمه الله أفطس الفم، أعور دميم سواد شديد السواد، وأعرج به أشل حتى أنه عمي في آخر حياته. كل عجل الصفات الذميمة التي كانت في هذا الرجل من ناحية الظاهرية طبعا رحمة الله عليه. انظر، كان عبد الملك بن مروان عندما يأتي إلى مكة ينادي يطلب عطاء ابن أبي رواح ليجلسه مع سادة قريش، يدخل ويجلسه على سريره، يجلسه يوسع، يقوم له رهبة. وعبد الملك بن مروان كان على علم مثل أبو جعفر المنصور وغير ذلك، أبو جعفر المنصور جاء بعده، ولكن عبد الملك بن مروان هو مؤسس الحقيقي للدولة الأموية، ولكن عبد الملك كان من العلم والمنزلة أنه يناقش العلماء أيضا. ورغم ذلك كان يجلس معهم، وهو من هو من ناحية القوة والجبروت أيضا، ورغم ذلك كان يتقرب إلى العلماء. يأتيه عطاء ابن أبي رباح فيقوم لعطاء، ربما يأتي سيد من سادات قريش فلا يقوم له، يسلم على الخليفة ويجلس في المجلس الذي يخصص له. أما عطاء هذا الرجل العالم يجلس إليه، يقوم إليه ويجلسه على سريره، يعني سرير الملك، ولا يجلسه في خارج غرفة في المدينة الأخرى، وليس في نفس الغرفة، في غرفة في مدينة ثانية ومع أحد صعاليق الملك، ليجلس مع شيخ الأزهر أو شيخ من مشايخ هيئة كبار العلماء وغير ذلك. لا، لو كان يجلس على سريره، ربما لو جلس عالم اليوم على بجوار كرسي لطهروه وجاءوا بالمطهرات لأنه قد ينجس أو يحدث بعض العدوى للأمير أو لأنه رجل مترف مرفع لا يستطيع أن يجلس بجوار هؤلاء الذين يلبسونها مثل هذه العباءات. هذا يجلس ويقول له عطاء قال له ما لك حاجة، ما حاجتك يا أبا محمد، هل لك حاجة أعطينا، اسألنا نعطيك، سنعطيك أي شيء تطلبه، أي شفاعة، أي حاجة لك شخصية. فقال له يا أمير المؤمنين، انظر ماذا يقول هذه الطلبات، هذا عطاء ابن أبي رباح الزاهد الكبير، يقول وكان يقبل أنه يذهب إلى الخليفة، ورغم ذلك ماذا يقول؟ قال يا أمير المؤمنين عليك بحرم الله وتعاهده بالعمارة والبناية، وعليك بالأنصار والمهاجرين، فهم الذين أجلسوك في هذا المجلس، هم سبب هذا الخير الذي أنت فيه. يا أمير المؤمنين لا يقف على بابك حاجب ظالم، ولا تغلق بابك عن أهل الأحواج والمحاويج. يا أمير المؤمنين اعتني بالثغور، ولا تغفل عن أعداء الله الذين يقتحمون علينا بيوتنا وديارنا. يا أمير المؤمنين عليك بالأرامل والعجائز وأهل وهؤلاء الذين يقتل ذووهم في الحروب وفي الجهاد في سبيل الله، كلها طلبات. قال له يا أبا محمد هذه حوائج غيرك قد قضيناها، فما حاجتك أنت؟ أعطيني أطلب حاجة خاصة بك. قال أما حاجتي منك فلا حاجة لي، فإنه حاجتي من الله سبحانه وتعالى. ثم انصرف تركه، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر. قال أمير المؤمنين في وقته، قال عبد الملك بن مروان والله إن هذا يشير لك، هذا هو الشرف، هذا وأبيك للشرف والشدد، هذا لأبيك للشرف والشدد، هو ذا الشرف، العلم والورع والتقوى، ولم يطلب حاجة الناس، اطلب واعطي الناس عطاياهم وهذا وذاك، وكان يتردد عليهم، ورغم ذلك يقول له هذا هو الشرف. الاحترام والتبجيل لهذا الرجل المسكين، ربما عوام الناس لا يحبون أن يجلسوا معه ولذلك يقربونه. هل أنتم مثل عطاء ابن أبي رباح وهو مولى من الموالي وليس من أصل عربي أصلا، ورغم ذلك وهو من؟ عبد الملك بن مروان كان عربيا خالصا يحب العرب وكان يقرب الدولة الأموية كلها هكذا، ورغم ذلك لعصبيته العربية، ورغم ذلك كانوا يقربون هؤلاء قطوس اليماني وغيرهم والحسن البصري والنجد، كل هؤلاء كانوا يتقربون رغم أنهم موالي ولم يكونوا من أصل عربي خالص، ورغم ذلك نالوا الشرف والشهدد في الإسلام، وإلا لو كانوا في غير الإسلام لما ذكرهم أحد ولما تكلمنا عنهم ولما كانت لهم صحائف نيرات في أنصع صفحات التاريخ مثل هذه المواقف الطيبة. هذه هي المواقف التي تتكلم عن هؤلاء الذين كان يصفهم الناس في زمان منهم ظلمة، كانوا يقولون عنه أنه حاكم ظالم. تخيل أن عبد الملك بن مروان رغم ما حدث ولا نوافقه على ما فعل بأمير المؤمنين عبد الملك عبد الله بن زبير، ولكن نحن نتكلم في الأصل ما وصفوه به من الظلم، رغم ذلك هذه هي معاملته وهذه هي معاملة هؤلاء الذين كانوا يجلسون مع ظلم. أما أنتم ماذا فعلتم؟ أعطي نريد فتوى بأن القوات الأمريكية تأتي إلى أرض الحرمين من باب حماية استعينوا بالمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك، هذا رسول الله قالها، رغم ذلك أولوها ولعبوا فيها وقالوا هو استعان بمشرك. يا سيدي حتى لو استعان ابن أريقط ليدلها على الطريق فالرسول هو المتمكن وهو الذي كان يتوقع. أما أنت تأتي من تستعين بمن؟ تستعين بجيش؟ تستعين يستغرقك ويحتلك؟ فقد تستعين بفرد، تستعين بمجموعة بسيطة، لكن أستعين بدولة وتحتلك. والرسول يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب، يأتيه مجموعة من هؤلاء السحرة أيضا يجلسون. لا، الجزيرة العربية في هذا الحديث، طبعا الحديث لأنه صحيح لا يستطيعون أن ينكروه، أول ماذا؟ كبروا حجموا كلمة جزيرة العرب. ما هي الجزيرة؟ ما حجمها؟ قد لا يكون لا هو الحديث يتكلم عن الحجاج، الجزيرة هي الحجاز. وعزى في اللغة وفي من شرح هذا الحديث من أئمة الأعلام، الجزيرة هي المكان المحاط بالمياه، هذا تعريفه حتى عند أهل الجغرافيا. الجزيرة هي مكان يحاط بالمياه من عدة اتجاهات. هل الحجاز تحاط بمياه أم هذا كلام معقول؟ الجزيرة إذن تحاط من البحر، يقصدون البحر الأحمر، هذه حدها. وهناك المحيط ما يسمى المحيط الهندي، وهناك الخليج ما يسمى الخليج أو بحر أو نهر الفرات، كانوا يطلقون عليه النهر لأنه فألقاه في اليم، ألقاه في البحر. فالبحر أحيانا حتى عندها قال الله عن نهر النيل سماه بحرا، الله سمى نهر النيل بحرا لأن أهل مصر يقولون فعلا عن النهر البحر. يقول لو سألت رجل أين يصطاد أبوك أو أين ذهب أبوك، يقولون ذهب إلى البحر. أنت تظن أنه ذهب إلى البحر يعني البحر المالح هذا، لكنهم يقصدون البحر هذا النهر. فهذه الجزيرة إذا حدودها عند العراق والبحر المتوسط، هذه كلها الجزيرة بما فيها دول الخليج. ورغم ذلك جاءوا بكبير الدهاقنة وكبير ما يسمى كبير هيئة العلماء، يقولون يفهمونه خطأ. ومن الذي يحدد ومن الذي يطلق؟ أنتم تشترطون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، رغم أن الرسول قاله في موته، يعني لم ينسخه ناسخ، في آخر موت أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قالوا أبو بكر لم يفعل ذلك، لماذا لم يخرج؟ هل أنتم أحسن من أبي بكر؟ هل أنتم أفضل من أبي بكر؟ أبو بكر لم يخرج المشركين من جزيرة العرب، انظر. وعمر لم يخرج أيضا المشركين من جزيرة العرب إلا في وقت متأخر، أخرجهم إلى الحجاز. انظر هذه الشبهات والتلبيسات لهؤلاء، من الذي أثارها؟ هل أثارها هؤلاء المخابين من الشياطين؟ هم لا يفهمون ذلك، أثارها هؤلاء من يسمى العلماء ومن يسمى الإصلاحيين وغير ذلك الذين يأتون في الفضائيات يتكلمون. أبو بكر لم يخرج المشركين في وقته لأن خلافة الوقت كانت سنتين وبعض الأيام. أبو بكر كان مشغولا منذ أن والي بحرب المرتدين، هذه هي كانت مهمة أبو بكر، هو كان مشغولا بهذه الجريمة الكبرى وهذه الثورة الكبيرة التي ثاروا وارتدوا عن الإسلام، فقام فانشغل بهم. أما النصارى واليهود الذين كانوا مسلمين هم أصلا من أصل البلاد، حتى يفهم هم أصلا كانوا عايشين في أصل البلاد، لم يأتوا من الخارج ليجلسوا، بل إنهم كانوا من القبائل التي جاء الإسلام ووجدهم موجودين، هم هكذا مقيمين. فلذلك أخرهم أبو بكر لأنه كان يحارب المرتدين، مشغولا بالمرتدين. أما عمر لما جاء واستقرت الفتوحات فإنه أخرج هود نجران وأخرهم إلى الحجاز، وهم أصل البلد، هم أصلا كانوا موجودين قبل الإسلام، ولكنه رغم ذلك أخرجهم من المدينة وأخرجهم منها حولها ودركهم حواليها بعيدا، وتركهم في عرض الحجاز. وأخر نصارى نجران أيضا وأخرهم بعيدا، وكان يريد أن يخرجهم نهائيا. هذا التأخير وانشغال عمر أيضا بكثرة الفتوحات، فإن عمر كان يتشدد في ذلك ويقول أخرجوا المشركين، ولذلك هو أول من فعلها عمليا، أخرجوا المشركين وطهر المدينة وطهر الأماكن المقدسة أولا، ثم بدأ ينصرهم بعيدا. هؤلاء كانوا سكانا أصليين في أصل البلد، أما من يأتي من الخارج فإنه لا يجوز له الإقامة الدائمة، فإنه يقول الفقهاء يمر مرورا هكذا لتجار أو لحاجة لغير، أما أن يستوطن ويزرع له قنابل ومواقع ويحفر ويتحكم ويصير هو المستشار وهو الحاكم وهو الملك وكل ذلك، فإنه صار صاحب الدولة ولم يصر هو عبارة عن مجرد عابر طريق. كانوا يتكلمون عن عابر طريق، قالوا إن المغيرة بن شعبة أدخل أبا لؤلؤ المجوسي في المدينة، وإلا من الذي قتل عمر؟ أبو لؤلؤ المجوسي عبد دخل وعبد كيف سمحوا له يدخل المدينة وأنتم تقولون لا يجوز دخول المشركين جزيرة العرب بل لأنه دخل المدينة وكانوا يدخلون مكة أيضا هؤلاء. قلنا لهم هذا الذي تقول انظر من الذي أثر هذه الشبهة؟ هم هؤلاء العلماء الذين يقولون نحن نتردد عن ننصح الخليفة ننصح السلطان اليوم هذا السلطان الذي لا يحكم أصلا بما أنزل الله هو حكمه إذا تنطبق عليه آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون. انظر تركيبات مركب بالفسق والظلم والكفر ورغم ذلك يقولون نحن نتأسى بالشافعي. أثاروا الشبهة على أبي لؤلؤ المجوسي وقالوا إنه دخل. أبو لؤلؤ المجوسي كان رقيقا لما أخذ كرق عبد ويجوز له وكان يعامل هذه معاملة الرقيق لا يدخل فيها الدين ولا غير ذلك هو كالآلة يباع فيستخدمونه من ليس له شوكة ولا قوة ولا أي شيء فهو يباع ويشترى لأن هذا هو قانون العبيد. كان رقا رقيقا استخدموه لأنه كان يحسن بعض الصناعات هذا هو الذي أنه لم يدخلوه على أساس يهودي أو نصراني أو أنه مجوسي أو غير هم يدخلوه على أنه رق عبد أخذوه من حرب فهو رقيق فيجوز إدخالهم كخادم أو عبد أو غير ذلك. أما الذي يقوله الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب فهذه مسألة أخرى لا تعنى لا تقصد الرقيق تقصد أصلا الذي هم الأحرار وهو هؤلاء الناس الذين يأتون إما يغيرون على بلادنا أو يمكثون حتى لو جاء ضيفا إنه ضيف ولكنه يأتي إما بأمان ويجلس حتى لو كان بأمان من أحد المسلمين لكنه يجلس ليس للإقامة الدائمة هكذا في خصوصية خاصة مش في ديار الإسلام ولكن في خصوصية خاصة لجزيرة العرب. انظر إلى حملة التشويه والشبهات التي تقوم بها دولة تزعم على مدار 70 سنة أنها تحمل راية الإسلام هي التي تشوه وهي التي تنطلق من أراضيها هذه الأراضي التي وطأها الأطهار هذه الأراضي التي وطأها لا تجد في أرض الحجاز أو أرض الجزيرة إلا موطئ قدم نبيا أو موطئ قدم صحابي أو عالم مطهر هؤلاء الأطهار الذين انطلقوا من أرض الجزيرة ينشرون النور أدخلوا الإسلام في كل الدنيا هؤلاء صارت الآن هذه الدولة تنشر الرعب وتنطلق من أراضيها هذه المقاتل الفظيعة والجرائم البشعة التي تقتل المسلمين في أفغانستان وفي العراق والمؤامرات على فلسطين وغير ذلك والحصار هنا وهناك وحرب خفية قذرة ويتباهون بمعاملتهم مع الأمريكان كل هذا من جرائم من هؤلاء الذين يدخلون على حكام الظلمة والذين زينوا لهم الفتاوى وهؤلاء الذين يتمسحون بالشافعي ومالك ويتمسحون بالأئمة الأطهار هؤلاء يقولون نتأسى وندخل كما دخلوا ليتهم فعلوا كما فعلوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعالج الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وهذا حديث مشهور. قالوا كيف ننصره ظالما نعلم كيف ننصره مظلوما لكن كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن تمنعه من الظلم إن ذلك نصره هذا هو نصره أن تمنعه من الظلم. إذن لو كانت ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حتى قيمة من هؤلاء الذين ليس من مسألة الحكام فقط حتى بين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين عاقبة
هؤلاء الذين يظلمون الناس حتى لو كان بينه وبين أخيه مظلمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يوصيه وهو ذاهب إلى اليمن: يا معاذ، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تخرج على طول إلى الله سبحانه وتعالى. من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. يتحلله يقول: أنا في الحل من يا أخي، اسمح لي أرد إليك مظلمتك. يقال في أحد الكتب: سيأتي يوم ويتمنى الرجل أنه لو قلع حجرا أخذه من بناء أخيه، يتمنى الحجارة التي أخذها من بناء أحد الناس ليقع أخذها ظلما، يعني يتمنى أنه لو أنه قلع المبنى وخلعه وهدمه ليعطيه ليرد عليه مظلمته من جراء ما سيرى يوم القيامة، أنه ستؤخذ من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك ستؤخذ من سيئاته وتحمل على سيئاتك. انظر، هذا هو الذي سيحدث. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين جريمة هذا الظلم الذي تختل به الموازين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين فضل حلف الفضول وقال له، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه في الإسلام حلف مثل حلف الفضول لدخل فيه. حلف الفضول كان كفار قريش يفعلونه، مثل ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان وغير ذلك، رغم أن وراءها مصائب وراء أشياء، ولكن على الجملة هي أفضل من غيرها. ولكن كانت هذه في أيام العرب مجردة لغير سياسة، رجل يأتي فيطلب دين فيمنعه أحد الكبراء مكة، فيأتي إلى الناس فيجتمعون لينصروا هذا المظلوم الذي جاء من إحدى القبائل أو من بلاد أخرى من جزيرة العرب، فكونوا حلفا مؤسسة منظمة لحقوق الإنسان في أيامهم لنصرة المظلوم لإقامة العدل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا شيء طيب كان في الجاهلية، وأنه لو فعل به في الإسلام لكان شيء طيب. ولذلك جاء الإسلام فقرر مثل هذا وأكثر من هذا، وبين عظمة هذا الذي ينصر المظلوم. هذا هشام بن حكيم رضي الله عنه يأتي إلى الشام، دخل على هناك الشام فرأى ناسا واقفين في الشمس وعليهم زيوت، صب عليهم زيت واقفين في الشمس. قال: ما هؤلاء؟ لماذا يقف هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يمنعون لا يعطون الخراج، يعني يمتنع عن الخراج، يتعند ويعطوا الخراج، يعني من أهل الكتاب. فزجرهم وقال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس بالنار. هؤلاء، انظر، مجرد أنهم واقفين في الشمس لا سحلوهم ولا اغتصبوهم ولا وضعوهم في غوانتانامو ولا في سجون المقابر، مقر مباحث أمن الدولة ومقر الأمن وهذه الجرائم، ده مجرد كانوا واقفين في الشمس وصبوا عليهم لكي يعطوهم يجعلوهم يقروا ويأخذوا الخراج منهم. فزجرهم الصحابي هشام بن حكيم رضي الله عنه وقال: إن الله لقد سمعت، وإني بريء من هذا، هذا ظلم وهذا تعذيب للناس. انظر، رفض ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس بالنار يوم القيامة. هؤلاء الذين، هذا هو التعذيب الذي يقول يتصدقون بحماية التعذيب، وهم الذين يعذبون. التخيل، الذين يصنون قوانين ضد التعذيب هم الذين يعذبون، الذين يبتسمون لك هم الذين يعذبون. تخيل، هؤلاء هم الذين يعذبون. أحد الإخوة العجزة الذين دخلوا السجن مؤخرا، تخيل شرطي حقير، ماذا فعل؟ هو قيدين الاثنين مقطوع، ماذا فعلوا له؟ معروف اليكب الخطاف هذا يحتاج إلى أن يدخل يده في حبل خاص لكي يحرك، يمسك كباية، يمسك ملعقة، يكتب بشيء، قطعوها، قطعوا الحبل هذا. طب كيف يتصرف؟ كيف يأكل؟ كيف يخلع؟ كيف يحرك هذا الخطاف؟ لأنه يسنده بيده هكذا، لما يضغط عليه الحبل يتحرك.
قطع. قالوا هذا سيكيورتي. قالوا أين حقوق الإنسان؟ هذا إنسان عاجز، كيف يأكل؟ كيف يستطيع يتحكم في الآلة هذه؟ كيف؟ قالوا هذا أمن، هذه مسائل أمنية نخشى، يعني هذا الرجل هيكون في مفاعل نووي، هيكون في أسلحة دمار شامل أيضا في خطافه. هذه هؤلاء العقليات هي التي تتشدق بقوانين حماية حقوق الإنسان. هؤلاء الذين يتصدقون بحماية ما يسمى أنهم ضد التعذيب، وهم أفظع الناس تعذيبا وأشد الناس نكاية، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وكما فعلوا وتعلمون كل قصصهم الفظيعة الشنيعة التي يتبرعون. تخيل الذين يعذبون وعذبوا الناس وأمروا بتعذيبهم، يقولون لا لم نأمر، نحن حماة الحرية والإنسانية. وتجد بين ثنايا أسنانه لحم هؤلاء المسلمين ودماؤهم. هذا دراكولا، هذه هؤلاء مصاص الدماء. وإلا دراكولا هذا خرج من عند المسلمين، حتى الصورة الخيالية، الفيلم الخيالي هذا الذي ظهر في القرن الماضي، شخصية دراكولا هذا مصاص الدماء والصليب ويوقفه الأشياء الخرافات هذه، خرج من عقليات مريضة عاجل ورعب وفزع ويمص دماؤها، فيتفاعلون مع هذه الصورة الخيالية المريضة ويطبقونها. تجدهم مصاص دماء ويأكلون كل مصائب ويفعلون أفعال لا تدخل في خاطر، يعني لا، الشيطان نفسه يعجز أن يتفنن في هذه الأساليب الوقحة القجرة التي يعذبون بها الناس. هؤلاء هم حماة الذين يدافعون عن، يقولون نحن أهل العدل. هذا الإسلام فقط هو الجدير بالكلام عن العدل، وهو الجدير بتنديد بالظلم، وهو الذي قام وحمى كل هؤلاء عندما كان يحكم. هذا يقال يوم القيامة ينادي مناد على الجسر، كما في حديث عبد الله بن مسعود، ينادي مناد من وراء الجسر: أيها الظلمة والطغاة والجبابرة، إن الله أقسم وقال بعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر، عصرة، لا يجاوز هذا الجسر، أي هذا الجسر ظالم اليوم، لا يجاوز، لا يمر عليه اليوم ظالم ولا طاغية ولا جبار. هؤلاء الذين ظلموا الناس. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حتى يخوفهم بهذا بدعوة المظلوم. فهؤلاء كما حكي في الأثر أن رجلا جبارا ظالما بنى قصرا، وجاءت عجوز كانت وضعت لها كوخ هكذا، راح تبني بيت كانت قريبة من القصر. فجاء هذا الطاغية الملك، فجاء فما هذا، يوسخ القصر ويوسخ المنطقة، فقام فهد العشة هذه. فجاءت المرأة فورات عشتها، قالت هذه الكوخ البسيط لا، بدل أن يعطيها بيتا آخر ويعوضها ولا شيء، لا فعل، راح هدوا عليها، إيه ما هذا، لا قيمة لها في نظرهم، هي لا شيء، كيف تجاور الأكابر. فلما رأت قالت، سألت الناس، قالوا الذي أمر بذلك السلطان الملك الطاغية الجبار، لا أحد يستطيع. فتوجهت المرأة وهي عاجزة، عجوز تبكي في انكسار، رباه إن لم أكن حاضرا فأين كنت أنت، رباه إن لم أكن حاضرا، هبني أنني كنت غائبة فأين كنت أنت، أي أنت كنت حاضر يا رب. فنادى، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام بأن ينتقم من هذا الظالم، فأمر بقصره فهدم فخسفت به الأرض، في كما حكي في الأثر في كتب الأقدمين. هذه دعوة المظلوم، وهذا تستحق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك كان يحذر، قال ابن عباس رضي الله عنه في حديثه الطويل عندما يتكلم عن هؤلاء المظلومين الذين يعذبون، وعن هؤلاء حكى عن شيء عجيب حتى الظلم في الحكم، قال: ما حكم قوم بغير الحق إلا سلط الله عليهم العدو. هذا هو. لذلك نسأل أنفسنا، لماذا أعداؤنا يتسلطون علينا ولماذا يتحكمون فينا؟ هذا هو أجاب عنه ابن عباس قديما، قال: وما فشى الزنا في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، وما فشى الغلول في قوم سرقة والغشوة وكل ذلك إلا قطع الله أرزقهم، أي ضيق الله عليهم، ليس قطع علينا ولو قطع رزقه معناه مات، ولكن ضيق الله. لذلك تجد المسلمين في ضنك وفي ضيق، هجرة جماعية، الشباب يلقون أنفسهم في البحر والمحيط هناك ويغرقون ويموتون هربا من الضيق والضنك والتضييق عليهم في الرزق وغير ذلك، لأنه هناك حاكم جبار مستولى على السلطة مستولى على المال، وهو وعصابته والشعب يموت جوعا. ضيق الله على الجميع لأن الناس سكتوا عن الظالم. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم، أي أنها لم تقل له بوصفه هكذا، فقد تودع منهم، أي كتب الله عليهم الوداع والموت، شيعوهم أيعلموا في عذاب الموتى. ولذلك هذا هو السر، وما فشل الغلول في قوم إلا سلط الله عليهم، إلا قطع الله أرزاقهم. وما حكم قوم بغير حق، هذا مجرد يحكم بغير حق، فما بالك بالذين لا يحكمون أصلا بالشرع كلية. لا تجد دولة في العالم ولا استثناء ولا غير ذلك تحكم بما أنزل الله، تحكم بالقرآن مهما زينوا وزيفوا لا يحكم. لا تجد دولة في العالم، وهذه مصيبة كبرى، لم تحدث هذه الجريمة في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي حتى يومنا الحاضر، حتى أيام التتار وأيام الصليبيين كانت هناك دول تحكم بالشرع، يعني يحتلون جانب من الإسلام وهناك جوانب أخرى كانت تحكم بالشرع. ولكن أن يحدث أن كل العالم الإسلامي ومن يسمى بهؤلاء الحكام الذين يسمون زورا بأنهم حكام مسلمون، هؤلاء لا تجد دولة تحكم بالإسلام في ربوع الأرض قاطبة، ولا نستثني أحدا، تخيل. إذن لماذا نسأل أنفسنا؟ فقد سلط الله علينا أعداءنا، تسلط علينا. وما حكم قوم بغير الحق إلا سلط الله عليهم أعداءهم، إلا سلط الله عليهم عدوهم. هذا هو، هذا هو السبب، هذا أصل الداء. أننا هؤلاء الذين أصحاب مراكز الدراسات وهؤلاء الخائبون الذين يقولون مشكلة البطالة، مشكلة الفقر، أصل الثروة والتبديد، كل ذلك يبتعدون عن أصل القضية. أصل القضية عند أهل الإسلام هو الحكم بما أنزل الله، أصل يعني لا قوام للمسلمين ولا رفعة ولا حيثية ولا كينونة لهم إلا في الدين. إذا ابتعدوا عن الدين صاروا في نعال الأمم وصاروا في أذل الناس، وهذا هو مصيرهم الآن. تلك يستخف بنا الناس وتستخف بنا الأمم، لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء نحذرهم الذين يتمسحون في العلماء الأكابر ويقولون هي هذه دولة الدجل وعلماء الدجل الذين يقولون إن مالكا والشافعي وهؤلاء كانوا يدخلون على السلاطين. هؤلاء لصوص كما قالت الرواية، إذا رأيت العالم إذا رأيت القارئ يتردد على السلطان فاعلم أنه نفس. هذا ابن أبي ذئب الذين يقولون عنه إن ابن أبي ذئب كان يتردد، انظر ماذا قال. كان ابن أبي ذئب رحمه الله من أكابر العلماء ومن أكابر السلف الزاهدين التابعين، كان يأتي أبو المهدي الخليفة المهدي يدخل المدينة ويدخل فيقوم الناس كلهم ولم يبقى أحد من الناس إلا ابن أبي ذئب لم يقف. فقال له المسيب بن زهير وهو الحاجب الكبير، قال له: قم يا رجل، قم هذا أمير المؤمنين. فقال له: إنما يقوم الناس لرب العالمين، أي يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال له المهدي: اسكت، والله لقد وقفت كل شعرة في رأسي من قوله. يعني اهتز من قوله رعبه من كثرة هذه الكلمة. قال إنما يقوم الناس لرب العالمين. تخيل لو أنه لو أن عالما تجرأ وقالها لأي مسخوط من هؤلاء المساقين. تخيل لو قالها ماذا سيقولون؟ فكانوا سحلوه وراء الشمس وراء القمر وراء أي مصيبة. ولكن لو أنه هذا ابن أبي ذئب الذي يقولون عنه ذلك. هذا ابن أبي ذئب يأتي إليه أبو جعفر المنصور كان يقربه وقال قرينا للإمام مالك بن أنس. يأتي إليه ويجلسه ويقول له يا ابن أبا ذئب, ويقول للإمام مالك بجواره ما تقول في الحسن بن زيد بن حسن أمير المدينة؟ يعني إيش رأيك فيه؟ هو أمير كويس أمير طيب يعني يحكم بالعدل أم نغيره؟ هو الذي عينه. فقال له ابن أبي ذئب يا أمير المؤمنين إنه لا يتحرى العدل, يعني شهد له. قال وما تقول فيه؟ يكررها فسكت لم يقل فيه شيئا. فقال له أقول لك ما تقول فيه؟ مرتين يقول له أبو جعفر. أبو جعفر منصور ما كان أحد يجتري يتكلم أمامه, لم يكن بهذه السهولة. ولكن أقول له ما تقول فيه يا ابن عبادي؟ قال له في المرة الثالثة ورب هذه البنية, رب هذا المكان يعني, ورب هذه البنية إنك لجائر. يا الله إنك لجائر. فكهرب الجو, قام المسيب زهير بسيفه وبشأخذه من لحيته, كيف تجرى أن تقول ذلك؟ فقال له كف يا ابن الأخلاء. قال أبو جعفر يسخط ويزجر الحاجب كف يا ابن الأخلاء, يعني كف يدك لا تفعل ذلك به. وسكت ثم قال له أمر له بثلاثمائة دينار, يعني قال له قال انفقها في الفقراء. تخيل لو أن هذا أبو جعفر منصور الجبار الظالم وهذا ابن أبي ذئب الذي يتكلم. قال له والله إنك لجائر. هذا يجرؤ أحد يقول هذا لأبي جعفر منصور في وقته؟ فأمن في وقتنا هذا؟ لذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يقول إن ابن أبا ذئب يرفع درجة ابن أبي ذئب ويقول هو عندي أفضل من كل أقرانه لأنه كان قوالا للحق. ابن أبي ذئب كان قوالا للحق, أما غيره فكانوا يسكتون, يعني لا يرضون لكنهم يسكتون خشية رطش السلطان. أما هو فكان قوالا للحق وكان يفضله حتى على درجته من ناحية القول على الإمام مالك رحمة الله عليه, رغم أن الإمام مالك لم يرضى, ولكن على مواقف ابن أبي ذئب ما كان يتحمل ابن أبي ذئب يقول هكذا. يقول إنك لجائر, هذا هو الذي يستندون إليه, هذه السيرة العظيمة, هذا هو معاوية الذي يسبونه يقف على المنبر ويتكلم عن معطيات الناس والله منحنا وأعطانا هذا الشيء العظيم. يقول لهم أبو مسلم الخولاني هذا ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك يا معاوية, طب تعطينا من جيبك؟ هذا ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. يجلس معاوية فعلى المنبر ويقوم مرة أخرى ويقول نعم صدق أبو مسلم, هذا ليس من كدي ولا من كد أبي ولا من كد أمي, إنما استخلفنا عليكم وإنما أنا حارس أوزع عليكم وأعطياتكم. معاوية هذا الذي قالوا عنه الجبار والظالم وغير ذلك, وهذا هو الذي حدث من العلماء المقربين الذين كانوا يجلسون معهم. هؤلاء هذا الشاب الصغير نختم به ضربت الأمثلة به. شاب يقول يؤتى أمام حجاج بن يوسف وما أدراك ما حجاج بن يوسف, يضرب به المثل في الظلم كما تعلمون, ورغم ذلك قال لحطيف بن الزيات وهم يقطعونه إربا إربا وكان من الخارجين عليه, قال له ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال لا أقول فيه شيء. قال ما تقول أكررها عليه؟ قال كيف أقول في رجل أنت خطيئة من خطاياه؟ يعني أتريد أن أتكلم أقول يعني هو فاضل؟ قال كيف أقول في رجل أنت خطيئة من خطاياه؟ إنما هو الرأس وأنت الذيل, أي رأس الثعبان وأنت الذيل, فقطعوه حتى تارموه في على المجابل وقتل رحمة الله عليه شهيدا. هذا هو الذي حدث. كانوا يقاومون الظلم ويأبون أن يقعوا ويدخلوا على الظلمة ويجاهرون هؤلاء، ولذلك انتصروا وسادوا، ورغم ذلك يحكمون بالشرع. أما الآن فلا شرع يطبق، وعاد الله متربصون ومتربعون ومحتلون أراضينا، ورغم ذلك نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي أطيعوهم في معصية الله، أي أطيعوهم فيما يشرعون بغير ما أنزل الله. هذا هو أهجي طاعتهم. لذلك نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نرفع وكف الذراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف هذه الغمة. اللهم إن عبيدك وأبناء أمائك نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب المكروبين، فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك رب العالمين. اللهم يا جبار يا جبار يا منتقم، اللهم أرح البلاد والعباد من طواغيت العرب والعجم. اللهم أرح البلاد والعباد من طواغيت العرب والعجم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وردنا إلى ديننا ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.